بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح معنى لا يزوجها وليها. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. هل كثير من عامة الناس يعملون بهذا الحديث؟ كثير من عامة الناس ما يبالون رضيت المرأة أو ما رضيت، المهم أن الأب يرضى، سواء كان هذا الذي تقدم لزواج موليته مرضيا في دينه أو غير مرضي. إذا رضيه لأي سبب كان، فالمرأة ما معها إلا أن تتابعه، وإن لم تكن راضية، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يبطل العقد؟ هل العقد باطل إذا لم ترضى المرأة وزوجها أبوها وهي غير راضية؟ نعم، على الصحيح أن العقد باطل، وسيأتي الكلام عليه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تنكح، مغير الصيغة، مجزوما ومرفوعا ومثل الذي بعده، الأيم التي فارقت زوجها بطلاق أو موت، يعني معناها الثيب، حتى تستأمر. من الاستئمار طلب الأمر. ولا تنكح البكر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. قال: فيه أنه لا بد من طلب الأمر من الثيب، إيش عندكم بعدها؟ وأمرها، ها؟ كما في المخطوط، والأولى حذفها لاستقيم المعنى، إلا ما فيه المعنى ما تغير. لا بد من طلب الأمر من الثيب، طيب، وأمرها، يعني كأنه يقول أنها كأن زي، يعني معنى أن التكرر للكلام. فلا يعقد عليها حتى يطلب الولي الأمر منها بالإذن بالعقد. يعني تقول: والمراد من ذلك اعتبار رضاها، هذا معنى اعتبار رضاها، وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها في الأحاديث، ليس معنى أحقية ولاية، أحقية الرضا. وقوله: والبكر، أراد بها البكر البالغة، وعبر هنا بالاستئذان، وعبر في الثيب بالاستئمار، إشارة إلى الفرق بينهما، وأنه متأكد مشاورة الثيب، ويحتاج الولي إلى صريح القول بالإذن منها في العقد عليها. والإذن من البكر دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، يعني من الثيب، وإنما اكتفي منها، أي من البكر، بالسكوت، لأنها قد تستحي من التصريح. وقد ورد في حديث، في رواية، أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صماتها. خرجه الشيخان، معنى إذا كانت غير راضية لابد أن تصرح. ولكن قال ابن المنذر: يستحب أن يعلم أن سكوتها رضا، يعني لابد أن يتبين أن هذا السكوت سكوت رضا، لئلا تكون خائفة من وليها وتسكت خوفا لا رضا، لأن بعض الناس يكون عنده بطش بالنساء، فإذا خالفته ربما ضربها، ربما أهانها، ربما ما عنده مراعاة للأدلة، مراعاة يقول: كيف تتحكم فيها؟ هذا شرع الله. قال وقال سفيان يقال لها ثلاثا: إن رضيتي فاسكتي، وإن كرهتي فانطقي، فأما إذا لم تنطق ولكنها بكت عند ذلك فقيل لا يكون سكوتها رضا مع ذلك، وقيل لا أثر لبكائها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه، وقيل يعتبر الدمع هل هو حار فهو يدل على المنع أو بارد فهو يدل على الرضا. قال الصنعاني: والأولى أن يرجع إلى القرائن فإنها لا تخفى. والحديث عام للأولياء من الأب وغيره في أنه لا بد من إذن البكر البالغة، وإليه ذهب الهادوية والحنفية وآخرون عملا بعموم الحديث هنا وبالخاص الذي أخرجه مسلم بلفظ: والبكر يستأذنها أبوها، ويأتي الخلاف في ذلك واستيفاء الكلام عليه بشرح الحديث الآتي. في الكلام على اشتراط رضا الزوجين في العقد وعند هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي قرأناه من روضة الناظرين: فيشترط رضا البكر والثيب في النكاح. تفصيل ذلك كما يلي: أولا، الثيب يشترط رضاها، وإذا زوجت بغير رضاها لا يصح العقد. دليل ذلك حديث أبي هريرة المتقدم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، والأيم هنا الثيب. ثانيا، مما يدل على ذلك حديث خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، رواه البخاري. ثالثا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: والآتي الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، رواه مسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أما إذا كانت ثيبا من زوج وهي بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة، لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة. انتهى كلام المجموع الفتاوى. وخالف بذلك الحسن البصري، قال الحافظ ابن حجر: ورد النكاح إذا كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت. والأدلة تدل على قول من؟ قول عامة العلماء. إذن الثيب، الآن كلام عن الثيب. الأدلة من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث خنساء بنت خدام أن رضاها شرط في صحة العقد، ومن قال بهذا قال نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام تيمية، وهكذا الحافظ بن حجر نقل الإجماع إلا خلافا يسيرا فيه للحسن. ثانيا، البكر البالغة ويشترط رضاها على الصحيح. الدليل حديث أبي هريرة المتقدم: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ثانيا، عموم حديث بريدة رضي الله عنه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني دناءته، أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيزا، الخسيس الدنيء. فقال: فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء، يعني في مسألة الرضا، وإلا فالأمر إليهم بالتزويج. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، رواه ابن ماجة من طريق هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن كهمس ابن الحسن علي بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في صحيح المسند: صحيح على شرط مسلم. وجاء عند أحمد من حديث عائشة إلا أن فيه انقطاع وهو في حديث معلة حديث عائشة. فإذا زوجت البكر البالغة بغير إذنها لا يصح العقد. تقدم معنا أنه مذهب من؟ أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ورواية عن أحمد، وهو قول أبي ثور والبخاري، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وابن عثيمين والوادعي رحمهم الله تعالى، وهكذا العلامة الفوزان حفظه الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة. يعني الخلاف في من؟ في تزويج الأب والجد، هل لهم أن يزوجوها بغير رضاها؟ أما غير الأب والجد فبالاتفاق أنه لا يزوجونها إلا برضاها وإذنها. قال: بل وكذلك. الكلام لمن؟ شيخ الإسلام. بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنها في أحد قولي العلماء، بل في أصحهما في مذهبي وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. قالوا: يا رسول الله، فإن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها، وفي لفظ: يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. اترك يا عبد الحفيظ. وأما العم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء. وإذا رضيت رجلا وكان كفءا لها وجب على وليها، وإذا رضيت رجلا وكان كفءا لها، الكفاءة المراد بها في الدين والاستقامة والصلاح، وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به. هذا عند عدم الآن الكلام على غير الأب. فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء. فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفءا باتفاق الأئمة. إذا كان كفءا، أما إذا رضيت وأرادت رجلا غير كفء فإنها لا توافق على ذلك، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة. إنما يجبرها من هم؟ أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة. انتهى كلامهم من مجموع الفتاوى 32 صفحة 52. بقي الصغيرة التي ليست بالغة. المراد بالصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض، فيجوز لأبيها تزويجها ولو بغير رضاها. ومن الأدلة على جواز تزويج الصغيرة قبل بلوغ سن التكليف قول الله تعالى: من يذكر الآية التي تدل على أنه يجوز أن تتزوج المرأة ولو لم تصل سن التكليف، خلافا لأولئك الذين يريدون تقنين قوانين غير شرعية. أبا عمر: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. من المراد بقوله واللائي لم يحضن؟ اليائسة والصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض. والمراد بقوله واللائي لم يحضن الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض، عدتها عدة الآيسة 3 أشهر، فجعل للائي لم يحضن عدة 3 أشهر، ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر. قال ابن قدامة رحمه الله: ثانيا، تزويج أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنته عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة في السن 6 وهي لا تعلم معنى الزواج، وهو يدل على جواز تزويج الصغيرة بكفء ولو كان بغير إذنها، لأن في هذا السن لا يعتبر إذنها ووليها أعلم من مصلحتها. قال ابن قدامة: أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، يعني تزويجه لها بغير إذنها، إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. انتهى. ونقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن المهلب، لكنه ذكر عن الطحاوي أنه نقل خلافا بذلك عن ابن شبرمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. الآن معنا حكم زائد في حق اليتيمة. هذا الحديث يقول الحافظ: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وذكر ابن الملقن أن البيهقي في الخلافية قال رواته ثقات، كما في خلاصة البدر المنير، وهو في صحيح أبي داود للعلامة الألباني رحمه الله هذه الزيادة. قال العلامة الصنعاني: وفي لفظ، أي من رواية ابن عباس، ليس للولي إلى آخره. قال: تقدم الكلام على أن المراد بأحقية الثيب بنفسها اعتبار رضاها، كما تقدم على استئمار البكر. وقوله ليس للولي مع الثيب أمر، أي إن لم ترضى، لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها وعلى أن العقد إلى الولي. وأما قوله واليتيمة تستأمر، فاليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها. اليتيم يقال له إذا كان دون الحلم. قال: وهو دليل للناصر والشافعي، لكن هل المراد به إطلاقه هنا عليها ولو كانت في سن دون بلوغ سن الحلم، دون البلوغ، أم أنه أطلق عليها لأنه ليس لها ولي يعني أب؟ قال: ودليل الناصر والشافعي في أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة لاستئمار الصغيرة. يعني الشافعي ماذا يرى؟ الصغيرة يزوجها الأب، الاستئمار هنا لعدم وجود الأب. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يجوز أن يزوج الأولياء، مستدلين بظاهر قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الآية. أين الشاهد في الآية؟ قال الآية: وما ذكر في سبب نزولها في أنه يكون في حجر الولي يتيمة، يعني السبب النزول يوضح ما المراد منه، ليس له رغبة في نكاحها، وإنما يرغب في مالها فيتزوجها لذلك فنه، ولا يعطيها ما تستحق من صداق. وليس بصريح. قال الصنعاني: وليس هذا الاستدلال، وليس أي هذا الاستدلال بصريح في أن ينكحها صغيرة يعني يتزوجها لاحتمال أنه يمنعها، يعني كأنه يزوجها صغيرة لاحتمال أنه يمنعها الأزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها، هذا من غير محارمها معلوم. قالوا ولها بعد البلوغ الخيار. كيف هذا الكلام بالله؟ يعني تتزوج يزوجها الولي هذا غير الأب، وبعد أن تكبر وهي عند الزوج لها الخيار أنها تفسخ. يبقى تزوجها كيف تفسخ؟ ولهذا ولها بعد البلوغ الخيار قياسا على الأمة، فإنها تخير إذا اعتقت وهي مزوجة. والجامع حدوث ملك التصرف، ولا يخفى ضعف هذا القول وما تفرع منه من جواز الفسخ وضعف القياس. ولهذا قال أبو يوسف لا خيار لها، مع قوله بجواز تزويج غير الأب لها كأنه لم يقل بالخيار لضعف القياس. فالأرجح ما ذهب إليه الشافعي، فالصغيرة الصغيرة يزوجها أبوها بكفء وإن لم ترضى، واليتيمة لا يزوجها وليها إلا بإذنها ولو كانت بكرا، ولو كانت بكرا. وإذا كانت صغيرة، إذا كانت صغيرة لم تبلغ سن الحلم، هل يزوجها وليها؟ ما دام وليا معتبرا وقائما بمصلحتها كأن يكون كأخيها أو عمها ونحو ذلك، فهذا يعني محل اعتبار. فالاستئمار عند الإمام الشافعي لليتيمة متى يكون؟ بعد أن تبلغ. ليس معنى قوله واليتيمة تستأمر أنها ما زالت في اصطلاحها دون سن البلوغ، لأنه إذا كانت دون هذا السن فلا كبير فائدة من استئمارها لأنها لا تعلم مصلحتها. لكن يقول الإمام الشافعي أن المراد به أنها تستأمر أي بعد بلوغها. إذن كم في هذين الحديثين من مسائل؟ تزويج الثيب، وتزويج البكر، وتزويج اليتيمة. تزويج اليتيمة الصغيرة ما ذكرت في هذه الأحاديث، إنما هي استطراد. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.